أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. نتكلم شيئا ما في الأمثال قبل المقايسة بين المعاني الثلاثة. تقدم أن النفح هو الزيادة في اللغة ولا كلام في المعنى اللغوي في هذا المجال، إنما الكلام في المراد من الأنفال في النصوص الشرعية كتابا وسنة. إذ من الواضح أن الأنفال في النصوص الشرعية لم ترد بنفس المعنى اللغوي، فإن كان المراد منها الزيادة فهي زيادة خاصة وليست مطلق زيادة، بل بعض أنحاء ما عد صريحا في النصوص الشرعية من الأنفال يحتاج إلى توجيه ونحو من التأول لكي يسمى زيادة. ومن هنا وقع الكلام بين المحققين في المراد من آية الأنفال في سورة الأنفال في مطلع السورة، ووقع الكلام في الروايات. إذ ذهب جملة من المحققين والباحثين إلى أن المراد من الأنفال الغنائم الحربية في الآية المباركة، وذهب البعض إلى أن المراد منه خصوص الفيء، بمعنى أن الفيء كمان له معنى عام، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني من انتقل من الأعداء من دون قتال. وهناك من قال بأن الأنفال هي خصوص غنائم بدر، لأن الآيات نزلت في واقعة بدر. وهنالك من قال بأن الأنفال هي الزائد على ما يقسم بين المقاتلين من الغنائم، مش كل الغنيمة. هذا على مستوى الآية. ألا أما على مستوى النصوص، طبعا على مستوى الآية مثلا للتدليل، يعني يقول الشيخ الطوسي في التبيان جزء الخامس صفحة 72، طبعا معروفة لأنه في هالأيام أكثر من طبعا، اختلف المفسرون في معنى الأنفال ها هنا، يعني في آية الأنفال. فقال بعضهم هي الغنائم التي غنمها النبي يوم بدر، فسألوه لمن هي، فأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم هي لله ولرسوله. ذهب إليه عكرمة ومجاهد والضحاك وابن عباس وقتادة وابن زيد كلهم، وروي طبعا في ابن عباس، لكن ابن عباس من طريق هذا مش ابن عباسنا على كل حال. وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أن الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال، هذا القول الثاني اللي أنا ذكرته، فما بينطبع على ما أخذ في بدر، يعني أخذ نتيجة قتال. ويسميه الفقهاء فيئا وميراث من لا وارث له وقطائع الملوك وإلى آخره. هذا خارج أصلا عن الآية، الآية مش وارد بها كما هو واضح. العلامة الطباطبائي في الميزان في أوائل سورة الأنفال كمان جزء التاسع صفحة 6 يقول: تتم لدينا أقوال ثلاثة في الأنفال. تطلق الأنفال على ما يسمى فيئا، نعم، وهي الأشياء من الأموال التي لا مالك لها من الناس كرؤوس الجبال وبطون الأودية. هذا الفيء بالمعنى الأعم، والديار الخريبة وإلى ما هنالك، وتركت وغير وتركت من لا وارث له وغير ذلك. كأنها، هذا محل شاهدي أنا، زيادة على ما ملكه الناس فلم يملكها أحد، وهي لله ولرسوله. مع أنه مش دقيقة الحكي هذا، رؤوس الجبال مش ممكن الناس يحيوها مثل ما بيحيوا السهول، ممكن. وتطلق على غنائم الحرب.
كذلك الزمن كان يمكن،
كان يمكن، ليش ما يمكن؟ مولانا القلاع الموجودة في رؤوس الجبال كلها موجودة من قبل الإسلام، مو مهم. على كل حال أحيت من قبل أشخاص،
حتى المساكن
ممكن الناس يعملوا قصورهم بيوتهم، ممكن. قل لي والله الشيوع ما كان بهالمستوى، إيه بس كان ممكن. على كل حال ما كان عدم الإمكان فيه قائما. بعضهم كان يجعل قراه في رؤوس الجبال ويحصن القرية الكاملة في الحصون، مش مجرد سكنات عسكرية. وتطلق على غنائم الحرب كأنها زيادة على ما قصد منها، أي من الحرب. فإن المقصود بالحرب والغزو الظفر على الأعداء واستئصالهم، فإذا غلبوا وظفر بهم فقد حصل المقصود. والأموال التي غنمها المقاتلون والقوم الذين أسروهم زيادة على أصل الفرض، على أصل القتال والجهاد، إلى ما هنالك من عبائر. يا إخوان متفاوتة العبائر عند السنة وعند الشيعة. مثلا أبو عبيد في الأموال عد موارد للأنفال كلها تنطبق، وهو من أهم الكتب عند القوم، بل من أهم الكتب في الفكر الإسلامي تاريخيا مصدريا، التي صنفت حول الأموال وأحكام الأموال. يظهر منه كل موارد الأنفال موارد غنيمة حربية من كتابه الأموال. هذا بشكل عام في الكتب الفقهية. يا أخوان من الواضح في الكتب الفقهية أن الأنفال تطلق ويراد منها ما يقابل، عادة ما يقابل الغنيمة الحربية وما يقابل الفيء، فقهيا مش لغويا، لأن الغنيمة الحربية فقهيا هي التي كانت نتاج حرب فعلية، الفيء هو ما كان نتاج عدم الإيجاف بخيل ولا ركاب في مورد هو مظنة الحرب في الأصل، كالقوم الذين انهزموا عن أموالهم فرين بدون حرب بس يعرفون جيد، أو القوم الذين صالحوا، أو القوم الذين دخلوا تحت الذمة في الجزية ها؟ هو انجلوا بذاك المعنى، انجلوا نتيجة تهديد، عرفوا أن الجيش الإسلام متوجه إليهم ففروا من بلدانهم وحصونهم وأماكنهم. هذا اسم الفيء بالمعنى الفقهي، بالمصطلح الفقهي. الأنفال بالمصطلح الفقهي هي ما يقابل هذين، يبقى هو إرث من لا وارث له، رؤوس الجبال، بطون الأودية، الآجام، إلى ما هنالك. ثم حكم الفيء وحكم الأنفال واحد في أنها لله وللرسول، لا تقسم بين المقاتلين كأشخاص. طبعا الرسول مش رح يعمل فيها ثراء وقصور، رح يستفيد منها فيما ينوبه وينوب الأمة الإسلامية، لكن ليس فيها ملكيات شخصية من حيث المبدأ. هو ارتأى أن رأى المصلحة أن يعطي شخصا يعطيه، لكن ليس بأصل التشريع له ذلك، له للشخص ذلك، يعني مش له للرسول، للرسول ولاية عامة. لكن نحن في مقام الاستنباط يا إخوان ما بهمنا المصطلح الفقهي، المصطلح الفقهي متأخر على النصوص الشرعية. إحنا اللي بهمنا في مقام الاستنباط فهم الأدلة الشرعية، لما بيورد فيها كلمة نفل وأنفال شو المراد منها، ما هو مورد استخدامها. لا شك ولا ريب أن الأنفال أطلقت على الغنائم الحربية كما في مورد الآية، لأنه اتفق أن الآية نزلت بعد غزوة بدر. بعد غزوة بدر ما في أنفال بالمعاني الأخرى. يعني مش منظورة. ولا شك ولا ريب كما تقدم معنا في بحث الأمس أن الفيء والأنفال أطلقا بمعنى. في النصوص، في غير واحد من النصوص. أنا ما عم أقول إن الفقهاء جاءوا من فراغ وأطلقوا، لا، كمان في نصوص ظاهرة بأن الفيء في مقابل الغنيمة أو الفيء في مقابل الأنفال، لكن في المقابل توجد نصوص أيضا بالمعنى الأعم. بمعنى ما أريد قوله أن هذا الفرز الفقهي الدقيق بين المصطلحات الثلاثة ليس موجودا في عالم النصوص كتابا وسنة. ومجرد أن كلمة أنفال كما تقدم أيضا كلمة فيء استعملت في آية في مورد من الموارد وأريد منها معنى خاص، لا يعني أن هذا مصطلح دائما هو كذلك. هذا مورد من موارد الاستعمال ليس أكثر. ما أفاء الله على رسوله لا يعني أن مصطلح الفيء هو خصوص ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب. مورد الآية كان ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب. فإذا ذهبنا إلى النصوص وجدنا أن النصوص تطلق الأنفال بمعنى يشمل الفيء بالمعنى الأخص بشكل واضح، يعني ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب. من هذه النصوص ما ورد في الجزء التاسع من الوسائل في أبواب الأنفال، صحيحة حفص بن البختري. الآن مش محل شهد السند وبحث السند، مش عم بستنبط، بس لبيان مولى الاستعمال. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم سلم، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. إلو لي عم عليه. طيب، أول ثلاث فقرات كلها واردة في مصطلح الفيء بالمعنى الأخص باصطلاح الفقهاء، سمي أنفال هنا. الرواية الثانية نفس الباب، الرواية اللاحقة والتي بعدها، وهي صحيحة أو موثقة محمد بن مسلم. علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم. طبعا واضح من النصوص أنها عم تحكي في مقام بيان التحديد أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كله من الفيء. صرير الرواية شو؟ إن الأنفال، بينما ذيلها هذا كله من الفيء. والأنفال لله وللرسول، والأنفال يعني والفيء، صار الفيء والأنفال واحد. فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب. موثقة سماع بن مهران أيضا في نفس المكان، الحديث رقم 8. طبعا الحديث رقم 1 والحديث رقم 8 والحديث رقم 10 عن أبي جعفر بإسناده الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته، هذا التقطيع في الرواية تحول الصريح إلى مضمر، عن الأنفال فقال كل أرض خريبة أو شيء يكون للملوك. الشيء الذي يكون للملوك شو يعني؟ يعني صفايا الغنيمة، مش كل الغنيمة ها، فهو خالص للإمام وليس للإمام وليس للناس فيها سهم. قال ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. هذا التشخيص موضوع مو مشكلة، المهم هون أنه وهو في مقام التحديد قال أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام. إذن مش كل الغنيمة الحربية يقال لها أنفال في الأصالة. من الروايات المرسلة الشهيرة الموثوقة الصدور مرسلة حماد بن عيسى الطويلة في كتاب الجهاد ومراسيل حماد بن عيسى من حيث المبدأ على مبنانا سليمة السند، من باب أن حماد أحد أصحاب الإجماع. وعند من لا يرى هذا الرأي ويرى حجية الرواية بعمل المشهور، لا شك أن هذه الرواية من أبرز الروايات التي قبلها المشهور وعملوا بها. يقول والأنفال بضمن الرواية، الرواية واردة في الحديث الرابع من نفس الباب، الباب الأول من أبواب الأنفال. والأنفال كل أرض خريبة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، هذا مورد الفيل، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود. نرجع إلى وهو وارث من لا وارث له، أيضا هذا من الأنفال، يعول من لا حيلة له، إشارة للمصرف، لأن الإمام ينوبه نوائب عظيمة كل الأمة عائلته. وقال إن الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه، إلى أن قال والأنفال إلى الوالي كل أرض فتحت أيام النبي إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله في الأولين والآخرين ذمة واحد. طب هذه العبارة الأخيرة ظاهرة أنه كل الأراضي كمن أنفال، أنه هذا خلاف المشهور والمعروف من أنها ملك عام لجميع المسلمين، لا تقسم على أحد، للحاضرين والقادمين. حكم الأراضي رح يجي، نحن مش هدفنا نقول هذا أنفال والله مش أنفال، هدفنا تأسيس المصطلح. صار واضح يا إخوان من الروايات في هذا المجال أن الأنفال في مورد الروايات لا تطلق عادة على الغنائم بالمعنى الأخص، وربما أطلقت نادرا، وربما أطلقت نادرا. من هنا الجزم بوجود مصطلح في الكتاب والسنة للأنفال والفيل والغنائم، يكشف النسبة بين هذه الثلاثة بشكل دقيق، أمر في غاية الإشكال. صحيح غلب تعبير بالغنائم عن الغنائم التي هي نتاج الحرب، والفيء على ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، والأنفال على ما عداهما، ولكننا وجدنا في النصوص وبشكل معتد به إطلاق الفيء في مورد الغنيمة بشكل نادر مش معتد به، ووجدنا بشكل معتد به إطلاق الفيء في مورد الأنفال. ومن هنا تفاوتت الكلمات، فبعضهم قال النسبة بين الأنفال والغنائم والفيء عموم وخصوص مطلق، والأنفال أعم مطلقا من الكل، أخذ بذلك النص الذي يظهر منه. بعضهم قال بأن الأنفال والفيء النسبة بينهما التساوي مصداقا وإن اختلفا مفهوما، لأن الفيء بمعنى الرجوع والنفل بمعنى الزيادة لغة. إلا أنهما يتساويان مصداقا، وهذا الإشكال فيه لعله من الواضحات، إذ لم نجد أصلا في النصوص إطلاق الفيء على إرث من لا وارث له، أو رؤوس الجبال أو بطون الأوتي أنه يطلق عليها فيء. فالظاهر أن كل فيء أنفال ولا عكس، فالنسبة عموم خصوص مطلق راح تصير من هذه الجهة. أما بين الفيء وبين الغنيمة فوجدنا في بعض النصوص إطلاق الفيء على الغنيمة والغنيمة على الفيء، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى كان نتيجة قتال، وهو مورده الغنائم بالمعنى المصطلح. فبعض الفيء من الأنفال في المصطلح الشائع وفي الروايات الشائعة، ومع ذلك ظهر من كلامه إلى هنا أننا لا نستطيع لمجرد طرو كلمة في نص شرعي أن نحمل على المعنى الفقهي، يعني هذه النتيجة اللي بدي أوصل لها وهي الأساسية محل نظري من هذا البحث برمته في هذه الأيام الثلاثة. أنا لا أستطيع لمجرد أني وجدت كلمة غنيمة أو فيء أو أنفال أن أحمل على المعنى الفقهي المتعارف، والمصطلحات الثلاثة التي باتت في المشهور الفقهي متباينة فيما بينها، بل لا بد وأن ندقق النظر لنعرف المراد من هذا التعبير الوارد في الرواية، هل يراد منه ما أوجف أو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. النتيجة الثانية التي تظهر أننا على أبواب بحث في الغنائم الحربية، فكل نص سواء ورد بعنوان غنيمة أو فيء أو أنفال وكان مورده الحرب فيمكننا أن نستفيد منه المال الذي هو نتاج الحرب لإثبات الحكم الشرعي للغنيمة بهذا المعنى كما هو واضح. تبقى نقطة واحدة يا إخوان، أني وجدت صاحب دراسات في ولاية الفقيه اعتبر أن الغنائم مطلقا هي أنفال، وأن الفيء مطلقا هو أنفال، وأن كل شيء أنفال، وأنه لا يوجد شيء غير أنفال. وهذا يكاد يكون على خلاف صريح الكثير من الروايات،
ولعل ما ألجأه إلى هذا الكلام هو أن الغنائم ورد في بعض النصوص أن ولي الأمر يستطيع أن لا يقسمها بين المقاتلين إذا رأى المصلحة في أن يصرفها في نوائبه الأخرى كتسليح الجيش كإعطاء أشخاص ونفلهم إعطائهم ولو لم يكونوا مقاتلين. لكن من الواضح فرق يا إخوان بين كون مصرفها الأول هذا إلا أن يرى ما هو أصلح منه فيصرف فيه وبين ما لا يكون من الأساس مصرفه ذلك كما هو مورد الأنفال المتعارفة ومورد الفيء المتعارف الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، إذ لا يستطيع الناظر في النصوص أن ينكر أن الحكم الأصل الأول المتعارف للغنائم هو أنها تقسم باستثناء المصطفيات من قبل ولي الأمر صفايا الملوك وإلى والدابة والجارية الفارهة والدابة السريعة وإلى ما هنالك، أنه يقسم على المقاتلين والنصوص متكثرة في هذا المجال، بينما ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو ما هو من الأنفال أصلا لا ربط للمقاتلين فيه لكي يقسم عليه، فلا نستطيع أن نقول بأنها في المصطلح الفقهي والروائي هي شيء واحد كما رام هذا المعاصر أي يقول. هذا تمام الكلام وباختصار شديد في هذا الموقف، طبعا باختصار شديد هو بيستاهل أكثر من هيك بقياس إلى ما ربما فصل في بعض الكتب. هذا تمام الكلام في الموقف الأول الذي أردنا فيه تمييز المصطلح، والنتيجة التي خرجنا بها أننا نستطيع أن نستفيد من كافة النصوص التي وردت في الغنيمة أو في الفيء أو في الأنفال إذا ثبت أن موردها محل كلام. أما إذا ورد كلمة أنفال في نص من النصوص وما كان واضح في أنه بعد القتال أن ما فيه يستدل فيه على حكم الغنيمة بالمعنى الأخص كما هو واضح، بل يبقى مجملا من هذه الجهة، على هذا الأساس ندخل إن شاء الله في الموقف الثاني وكلامنا في الغنائم المنقولة يا إخوان فقط، يعني الأراضي كمان غنائم، الدور غنائم، الأشجار غنائم، كلامنا فعلا في الغنائم المنقولة، أما الأراضي وما في حكمها فنعقد له بحثا مستقلا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.